نبدأ الرسالة الثانية، حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. نعم.
قال رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل، كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة وعلى علوه سبحانه وتعالى على جميع خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماء وفتحت له أبوابه حتى جاوز السماء السابعة، فكلمه ربه سبحانه بما أراد وفرض عليه الصلوات الخمس، وكان الله سبحانه فرض أولا 50 صلاة، فلم يزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يراجعه ويسأله التخفيف حتى جعلها 5، فهي 5 في الفرض و50 في الأجل، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فلله الحمد والشكر على جميع نعمه.
الحمد لله.
وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي في الأحاديث صحيح تعيينها لا في رجب ولا في غيره.
يعني ليلة الإسراء والمعراج من حيث التاريخ لا يعلم على وجه صحيح ثابت أنها أي ليلة هي، فإن قال قائل لكن بعض المؤرخين ذكر أنها في ليلة 27 من رجب، يقال هذه روايات تاريخية لا أسانيد لها أو أسانيدها واهية، فهل نبني ديننا على الأمور الواهية؟ الإسراء والمعراج واقع تواترا في أي شهر في أي ليلة لا يعلم. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما ورد
في تعيينها
وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث، ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها، ولو ثبت تعيينها لم يجوز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات، ولم يجوز لهم أن يحتفلوا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء، ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة إما بالقول وإما بالفعل، ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر، ولنقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا، فقد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاج الأمة، ولم يفرطوا في شيء من الدين، بل هم السابقون إلى كل خير، فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروع لكانوا أسبق الناس إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس، وقد بلغ الرسل غاية البلاء وأدى الأمانة فلو كان
بلغ الرسالة. نعم. خطأ بطبعي.
أحسن عليك. وقد بلغ رسالة غاية البلاغ وأدى الأمانة، فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الله لم يغفله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتمه، فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن الاحتفال بها وتعظيمها ليس من الإسلام في شيء، وقد أكمل الله لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة، وأنكر على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل في سورة الشورى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم إن الظالمين لهم عذاب أليم. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التحذير من البدع والتصريح بأنها ضلالة، تنبيها للأمة على عظم خطرها وتنفيرا لهم من اقترافها، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي بسند جيد: وكل ضلالة في النار. وفي السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة موجه، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع والترهيب منها، وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين وشرع لم يأذن به الله، وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله، ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي واتهامه بعدم الكمال واتهامه بعدم الكمال، ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم والمنكر الشنيع والمصادمة لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والمحذرة من البدع والمنفرة منها. وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كفاية ومقنع لطالب الحق في إنكار هذه البدع، أعني بدعة الاحتفاء بليلة الإسراء والمعراج والتحذير منها، وأنها ليست من دين الإسلام في شيء، ولما أوجب الله من النصح للمسلمين وبيان ما شرع الله لهم من الدين وتحريم كتمان العلم. رأيت تنبيه إخوان المسلمين على هذه البدع التي قد فشت في كثير من الأمصار، حتى ظنها بعض الناس من الدين، والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم الفقه في الدين ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق والثبات عليه وترك ما خالف، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
لما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في ليلة الإسراء والمعراج أو ما يسمون بليلة الرغائب شيء صحيح، فينبغي الحذر. والحمد لله أن الدين أغلق باب هذه الاحتفالات. تصوروا معي لو فتح باب الاحتفالات، يحتفلون بباب الإسراء والمعراج، يحتفلون بليلة نزول الوحي، يحتفلون بليلة الهجرة، يحتفلون بليلة غزوة بدر، يحتفلون بليلة فتح الخندق، يحتفلون بليلة فتح مكة، يحتفلون بنصر المسلمين في تبوك، يحتفلون ثم بعد ذلك لا ينتهون حتى يحتفلوا بتولية أبي بكر، ثم تولية عمر، ثم تولية عثمان، ثم تولية علي، ثم تولية الحسن، ثم لا يكتفون حتى يحتفلوا بموت فلان وفلان وفلان وفلان، فيصبح حياة الناس ليست عبادة، حياة الناس إما احتفال بفلان وإما غم لفلان. ودين الله ليس قائم لفلان ولا لفلان، دين الله قائم على إخلاص العبادة لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.